الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذا اليوم، يوم الأربعاء بالتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 43,400 للهجرة. رسالة المختصر المفيد في أحكام العيد. قلت في المقدمة: الحمد لله العزيز الحميد بالعرش المجيد الفعال لما يريد، الذي يبدئ ويعيد، المنزه المنزه عن كل تنديد، كتب الفناء على أهل الأرض وهو الذي يبقى ولا يبيد. أحمده وهو أهل الحمد والتمجيد، وأشكر على نعمه ملتمسا منه المزيد. أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة ومننه الجزيلة أن شرع لعباده المسلمين يومين في العام، جعلهما للمسلمين عيدا يشكر فيهما الله على عظيم نعمه، وهما عيد الفطر والأضحى. ولما كان العيد من أعظم شأن، تنأكت في أحكامه وآدابه رسالة مختصرة جامعة لأهم ما يحتاج المسلم إلى معرفته في ذلك، وقد راعيت فيها الاختصار إلا فيما ندر من المسائل التي تستدعي إلى شيء من البسط، وسميت المختصر المفيد في أحكام العيد. فأسأل الله تعالى ينفع بها من شاء من عباده، وأن يكتب لي فيها الأجر والثواب، إنه جواد كريم. فصل في معنى العيد. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المبهم: سمي العيد عيدا لعوده وتكرره في كل سنة، وقيل لعوده بالفرح والسرور، وقيل يسمى بذلك على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه. فعلى كل، هذا معنى العيد، أو لما سمي العيد عيدا لعوده وتكرره، فهو يعود في كل عام كما هو معلوم. فصل في بيان: وليس للمسلمين غير عيدين في العام، ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا يدل على عدم مشروعية الأعياد القائمة في مثل هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي الأسبوع يوم الجمعة، وما سوى ذلك من الأعياد فإنها أعياد محدثة، وفيها ما فيها من التشبه بأعداء الله عز وجل. قلت: هذا حديث صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فوجد دلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا وجه الشاهد من الحديث، أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، لا يجمع بين الأعياد الجاهلية وبين أعياد المسلمين. ولهذا لا تستعمل هذه العبارة، وهي عبارة الإبدال، إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا يدل على أنه لا يشرع اجتماع ولاية الله عز وجل وولاية عدوه وهو إبليس، والواجب هو أن يكون العبد وليا لربه فقط، ولا يوالي عدوه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فمن كان وليا للشيطان فإنه لا يكون وليا للرحمن، ومن كان وليا للرحمن لا يكون وليا للشيطان، فلا يجتمعان. وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، والشاهد وبدلناهم، وهذا التبديل كان بعد زوال الجنتين. فلم يجتمعا، وإنما دمر الله عز وجل الجنتين ثم جعل لهما بدلا عنهما. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وهذا يدل على أنهم ما جمعوا بين اللفظين، لم يقولوا حطة، ولم يدعوا الله عز وجل أن يحطط عنهم الذنوب، وإنما قالوا غير الذي أمروا به. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقولوا لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وهذا يكون بترك الطيب والأخذ بالخبيث. قالوا منه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، فله مقعد في الجنة، ولما كان له المقعد من الجنة انتفى مقعد النار، فلم يجتمع في حقه. ويقول الآخر انظر لمقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. وقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك؟ قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا يدل على أنه ترك الشعر واتجه إلى القرآن. وهذا كثير في الكلام، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجنب بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض مما شرع لنا عما كان في الجاهلية. انتهى. قلت وقد أحدث الملوك أعيادا كثيرة، وكل ذلك من الإحداث في دين الله تعالى ومن التشبه بأعداء الله تعالى. ومما يجر التنبه لها أن سائر الأعياد المهددة إنما هي احتفالات لأمور ماضية لا تتجدد، وأما عيد المسلمين فهما لنعمتين متجددتين، فعيد الفطر من أجل إتمام نعمة الصوم، وعيد الأضحى من أجل إتمام معظم مناسك الحج، وهم من النعم المتجددة والله أعلم. وهذا من الفروق بين أعياد المسلمين والأعياد الجاهلية، الأعياد المحدثة. فالأعياد المحدثة لأمور قد انتهت وزالت من باب الذكرى فقط، تحصل حادثة للناس فيجعلون ذلك اليوم عيدا من باب التذكار لذلك الأمر الذي حصل في ذلك الوقت، فهي لأمور قد مضت وانقضت لا تتجدد، وهي عبارة عن تذكر لأمر مضى. وأما عيد الفطر وعيد الأضحى فهما لنعمتين متجددتين. في كل سنة الناس يصومون شهر رمضان، وإذا منتهوا من شهر رمضان جاءهم العيد بعد أن يتم هذه العبادة، فيحصل لهم الفرح والسرور بإتمام هذه الفريضة وأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وهكذا في عيد الأضحى يقوم الحجاج بفعل المناسك بذلك الركن العظيم من أركان الإسلام، ويتمون المناسك، ومعظم المناسك تتم في يوم العيد. وهكذا في غير الحجاج فإن الناس يشكرون الله عز وجل أيضا لتلك النعمة وهي نعمة الحج، وأيضا لنعمة بهيمة الأنعام، لنعمة بهيمة الأنعام، فإن الله عز وجل جعل منسكا للناس يشكرون هذه النعمة، وهي نعمة مستمرة للناس. بهيمة الأنعام من النعم المستمرة في الناس، فجعل الله عز وجل منسكا لتلك النعمة يشكرون الله سبحانه وتعالى عليها، وليست هي نعمة ماضية زائلة، بل هي نعمة مستمرة، نعمة بهيمة الأنعام نعمة مستمرة. ونعمة الحج أيضا نعمة مستمرة. فعلى كل ما شرع الله عز وجل من الأعياد فهو لنعم متجددة لا لأمور ماضية، وما أحدثه الناس من الأعياد فإنما هو تذكار لأمر قد مضى وقد انقضى. فهذا من نعم من الفروق بين تلك الأعياد المحدثة وبين ما من الله سبحانه وتعالى به على المسلمين من العيدين السنويين. فصل في حكم صلاة العيد. اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، والذي ظهر لي وجوب لأدلة دلت على ذلك، منها الدليل الأول أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة أسقط وجوب الجمعة، ولا يسقط الواجب إلا ما كان واجبا. فقد روى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اجتمع قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قلت: وهو حديث حسن بشواهده. وهذا من أقوى الحجج على وجوب صلاة العيد، فإن صلاة العيد لو كانت من قبيل النافلة لما قدمت على صلاة الجمعة التي هي فريضة، ولما أسقطت صلاة العيد صلاة الجمعة. فإن النافلة لا تسقط الفريضة ولا تقوم مقام الفريضة، فهذا مما يدل على وجوب صلاة العيد. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا إما على معنى تشترك معها في الجلباب كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنها تشترك معها في الجلباب لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي من بعض جلبابها، فتجتمع امرأتان في جلباب واحد. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وذهب آخرون إلى معنى غير هذا المعنى، وهي أنها تعطيها ما فضل، إذا عندها جلباب فاضل وزائد عن حاجتها تعطيها، تعطي لصاحبتها. أما الشيخ الإسلام فاختار هذا المعنى، ولعله ظاهر الحديث: تلبسها صاحبة من جلبابها، أي من بعض جلبابها. فعلى كل هذا ما يدل على أن أمر العيد من الأمور المؤكدة إلى هذا الحد، ما عندها جلباب تدخل مع أختها في جلباب واحد، على المعنى الذي شار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتخرج الحيض وذوات الخدور لشهود العيد. وهذه الأمور كما هو معلوم لا تفعل في الجمعة، الجمعة لا يفعل فيها مثل هذه الأمور، فلا تخرج الحيض في الجمعة ولا ذوات الخدور، بل صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد كما هو معلوم. وهكذا نعم من عندها جلباب الأفضل لها أن تبقى في بيتها، فكيف التي ليس عندها جلباب؟ أعني في صلاة الجمعة وفي غير ذلك من الصلوات الأفضل لها أن تبقى في بيتها ولو كان عندها جلباب، فكيف إذا لم يكن عندها جلباب؟ ومع هذا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام من أمر العيد ويقول لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قلت هذا يدل على توكيد أمر العيدين. قال علامة ابن القيم رحمه الله في الصلاة وأحكام تاركها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور وذوات الحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى، ولم يأمر بذلك في الجمعة. قال شيخنا ابن تيمية فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة. قلت من رجح وجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي صلاة العيد كما في مجموع الفتاوى حيث قال رحمه الله، ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط فإن لو حضرها في المسجد العظيم 40 رجلا لم يحصل المقصود وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة انتهى. وقال رحمه الله والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية، وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جدا، فإن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده، ولم يعرف قط دار الإسلام يترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام. وقوله تعالى تكبر الله على ما هداكم ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين، أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى. وإذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للنساء فكيف للرجال؟ ومن قال هو فرض عن الكفاية قيل هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة، فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذنهن فيها وقال صلاة كن في بيوتكن خير لكن، ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل فمهما قدر من ذلك كان تحكما سواء قيل بواحد أو اثنين أو ثلاثة، وإذا قيل ب40 فهو قياس على الجمعة وهو فرض على الأعيان، فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه عنه، وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة والله أعلم انتهى. ومن رجح وجوبها أيضا علامة القيم رحمه الله في الصلاة وأحكام تاركها حيث قال وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية وإنما وإذا قام بها قوم سقطت عن الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، فإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، بل هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح في الدليل، فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولو كان السنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك، وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة فقال فصلي ربك وانهار الآية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم بصلاة العيد معه إن فات وقتها، وثبت الشهر بعد الزوال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور وذوات الحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى، ولم يأمر بذلك من الجمعة. قال شيخ ابن تيمية فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة انتهى. فهذا الظاهر في صلاة العيد أنها من فروض الأعيان. فصل في حكم شهود النساء لصلاة العيد، هل يجب على النساء كوجوبها على الرجال أم أن الوجوب في حق الرجال دون النساء؟ أقول يستحب ذلك في حقهن بمعنى لا يجب، لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وطوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها، ولا يجب ذلك، ولا يجب ذلك في حقهن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وهذا مما لا يعلم به قائل، يعني الوجوب، قال أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. قلت: أما ما روي عن أبي بكر وعمر من وجوب خروج النساء لصلاة العيد فلم يصح عنهما، فيكون الصارف للأمر أنه لا قائل به، الصارف للوجوب، لوجوب ذلك على النساء، أنه لا قائل بالوجوب كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك لا قائل للوجوب، فيبقى على معنى الأمر المؤكد لا على معنى الواجب، وإن كان ظاهر الحديث هو الوجوب، لكن إن كانت المسألة من مسائل الإجماع وما في من منازع في هذه المسألة فالإجماع يسلم له، إن ثبت في ذلك الإجماع فيسلم له، وإلا فإن ظاهر الحديث هو وجوب ذلك لما فيه من التوكيد البالغ من الأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، ولتلبس، نعم، ولقوله سلم لتلبسها صاحبة من جلبابها، فكل هذه الأمور المؤكدة تدل على الوجوب إن وجد من يقول بذلك، فإن لم يوجد قائل كما يقول حافظ بن رجب رحمة الله عليه فيكون الصارف لذلك هو إجماع العلماء، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. إلى هنا والحمد لله.